الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. هذه مسألة جديدة تتعلق بفضل الإسلام وأهميته ومكانته، وذلك أن الإسلام قد يكون في فترة من الزمان غريبا لا يتمسك به على الجادة إلا القليل من الناس، فإذا عرف الإنسان ذلك وعرف أن هذه القلة ممدوحة عند الله عز وجل، وعرف أن الغربة في هذا المقام تصيره في منزلة كبيرة عند الله عز وجل، فإن هذا من الأمور التي تتعلق بفضل الإسلام. فمن فضل الإسلام أن أهله يكونون ممدوحين في كل زمان ومكان وإن كانوا قلة، فلا ينبغي لأحد أن يترك التمسك بالإسلام لمجرد أن الذي يتمسك به قلة من الناس. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. استدل رحمه الله تعالى بهذه الآية على ما دلت عليه الترجمة التي ذكرها أولا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن القرون التي كانت من قبلنا كان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم فاشيا، ولم يكن يقوم بهذه الشعيرة العظيمة منهم إلا القليل، فرتب سبحانه وتعالى النجاة على القيام بهذه الشعيرة، وجعل أهلها هم الناجين المسلمين من العذاب. فقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فبين سبحانه وتعالى أن الذين نجوا في ذلك المقام هم الذين قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، كمثل قول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله تعالى في غير ما آية: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة، وعرفنا أن الكثرة لا يلزم في حقها أن تكون محمودة عند الله عز وجل، وإنما الحمد والمدح يكونان على موافقة الحق وإن كان الموافق قليلا. قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الحديث الأول أخرجه مسلم كما قال الشيخ رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أما غربة الإسلام في بدايته فهذا أمر ظاهر، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا بمفرده في بداية دعوته، ثم اتبعه على ذلك القليل من أصحابه رضي الله عنهم، حتى جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه فقال له: من معك على هذا الأمر؟ فقال: معي حر وعبد، يعني أبا بكر وبلال رضي الله عنهما، فلم يكن معه في ذلك الوقت إلا هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما. ولم يزل الأمر بحمد الله تبارك وتعالى حتى كثر المسلمون وقامت دولتهم وظهر الإسلام في ربوع الأرض. فالشاهد أن غربة الإسلام في بدايته كانت أمرا جليا، فكذلك الإسلام عندما يعود على جادته وتمامه وكماله فإنه سيعود كذلك غريبا، بحيث لا يتمسك به على الجادة المشار إليها إلا القليل من الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. هذا وعد كبير وثواب عظيم، وقد اختلف العلماء في تفسير طوبى التي وردت في هذا الحديث، فمنهم من قال طوبى هي شجرة في الجنة، وهذا يؤيده بعض النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل طوبى كلمة بمعنى الشيء الطيب، فالمقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد الغرباء بشيء طيب وأجر حسن ومكانة كبيرة عند الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك رواية الإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث، ولكن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه تعيين صفة الغرباء بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نسب إليه في هذا الحديث النزاع من القبائل، وفي الرواية الأخرى للحديث ذاته الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث من هذا الوجه ضعيف، فمداره على أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس مشهور وقد عنعن في هذه الرواية، وكان العلامة الألباني رحمه الله قد صححه في فترة من الزمن ثم صرح بتراجعه عن ذلك في بعض كتبه. ففيما يتعلق بالرواية الأولى فقد جاء فيها النزاع من القبائل، والمقصود بذلك القوم الذين يخرجون من قبائلهم ويفارقونها لشدة تمسكهم بدينهم، كشأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قبيلته وأهله ومكانه الذي ولد فيه، كل ذلك بسبب تمسكه بدينه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو معنى النزاع من القبائل. وأما الرواية الثانية فقد جاء فيها الذين يصلحون إذا فسد الناس، فعند انتشار الفساد والفتن وعند انصراف الناس عن جادة الدين الشرعي، فإن هناك قوما قليلين يصلحون عند فساد أولئك الناس. فهذا أيضا فيه شاهد آخر على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتابع من حوله هكذا كالإمعة، وإنما لا بد له أن يبحث عن الحق ويتطلبه ويتمسك به. وأما رواية الترمذي المذكورة من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فهي رواية ضعيفة. كثير هذا هو ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني، جده صحابي هو عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه. وأما كثير هذا فهو ضعيف، ومن العلماء من وهاه أي وصفه بالضعف الشديد. وأما أبوه الذي هو عبد الله بن عمرو فهو كما قال الحافظ في التقريب مقبول، أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في مقدمة التقريب. فالحديث من هذا الوجه ضعيف لا يصح. جاء فيه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فهذه صفة أخرى للغرباء، وهي أنهم يصلحون ما أفسده الناس من الدين. فإذا أفسدوا شيئا منه وأحدثوا فيه ما ليس منه فإن هؤلاء الغرباء يقومون بالإصلاح ويقومون بالتصفية ويقومون بنشر الحق وتعليم الناس إياه. وهذا هو الذي كان يدعو إليه شيخنا الألباني رحمه الله في عبارته المشهورة التصفية والتربية. فالمقصود بذلك أننا نصفي الدين مما علق به من الخرافات والبدع ونحو ذلك، ونربي الناس على الأمور الصحيحة التي ثبتت فيه بغير كدر ولا شوب. قال بعد ذلك وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة دون قوله فإن من ورائكم أياما إلى آخره، فإن هذه الجملة الأخيرة لها شواهد تثبت بها، وأما سائر الحديث فضعيف لا يثبت. جاء فيه أن صحابيا وهو أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، هكذا جاء في هذه الرواية، وإنما وصف نفسه بذلك لأن عنده علما فيه. فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على الكلام في دين الله عز وجل بغير علم، ولا أن يتكلف الكلام بالجهل، فإن كان عنده علم فليقل به، وإلا فالواجب في حقه أن يسكت. وإن كان عنده علم فوصف نفسه بمقتضاه فهذا لا بأس به. ومن المسائل المعلومة في هذا الدين أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بأمور طيبة على سبيل الفرح بنعمة الله عز وجل والفخر بها، كما يدل عليه قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا فيه آثار متعددة عن السلف ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. فإذا كان وصف الإنسان بمحاسن نفسه على هذه الشاكلة فهذا أمر لا بأس به، وإلا فالأصل أنه حرام لا يجوز، لأنه داخل في تزكية النفس، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم استكمل أبو ثعلبة رضي الله عنه فقال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. محصل هذا الكلام أن الإنسان في الأصل يتمسك بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يصده عن ذلك نفور الناس، بل عليه أن يقوم بها، ولا يجوز له أن يفرط فيها، إلا إن رأى إعراضا منهم فإنه في هذه الحالة يسوغ له ترك ذلك. ونظرا لأن هذه المسألة مهمة جدا، فلا ينبغي أن يستدل عليها بهذا الحديث لأنه ضعيف كما عرفنا، ولكن الاستدلال عليها إنما يكون ببعض النصوص الثابتة، كقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مفهوم الآية الأولى معمول به عند جمهور أهل العلم كما ذكره غير واحد منهم، وللعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بحث طيب فيها كما في تعرضه لها في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب، وهو موجود في نهاية أضواء البيان وقد طبع بشكل مستقل، فمن رجع إليه تحت هذه الآية تحت قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فإنه يستفيد إن شاء الله. والخلاصة أن هناك فرقا في المسألة التي يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر بين أصل إقامة الحجة وبين المبالغة في ذلك. فإذا كانت المسألة في حكم المغيبة عن الناس بحيث يغلب على الظن أنه لم تقم عليهم الحجة بها، ففي هذه الحالة لا بد من الكلام فيها، ولا بد من إقامة هذه الشعيرة العظيمة فيها، وإن غلب على الظن أنهم سينفرون، وإن غلب على الظن أنهم لا يستجيبون. وهذا فيه كلام على الإمام أحمد رحمه الله ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. وأما الحالة الثانية التي هي المبالغة في ذلك بما يكون فيه تكرار للوعظ والتذكرة ونحو ذلك، فهذا هو الذي يقيد بالذكرى والانتفاع. فإن غلب على ظنك أن المسلم ينتفع بوعظك هذا ساغ لك أن تعظه وتذكره، وإلا سقط عنك الأمر في هذه الحالة وساغ لك أن تترك التذكير فيها. وأعيد الكلام مرة أخرى: إذا كانت المسألة في حكم المغيبة لم تقم فيها الحجة على الناس فإنه لا بد من الكلام فيها وإن غلب على الظن نفورهم. وأما إذا كانت المسألة معروفة عندهم أو عند المسلم المعين منهم، وإنما المقام مقام تذكرة أو وعظ أو مبالغة في ذلك، فهذا مقيد بالانتفاع، فإن انتفع به المسلم ساغ لك أن تقوم معه به، وإلا ساغ لك ألا تقوم به. ثم جاء في تمام الحديث: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر. هذه هي الأيام التي تكثر فيها الفتن وتنتشر ويضل فيها أناس كثيرون، نسأل الله السلامة والعافية. فالصابر في هذه الأيام يكون كالقابض على الجمر، ولا شك أن هذا التمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل صائب، لأن القابض على الجمر إنما يتلبس بأمر شاق جدا بل لا يكاد يتحمله، ف فكذلك الصابر على دينه المتمسك به في هذه الأيام إنما يفعل أمرا شاقا جدا، بل يكون عرضة لتركه بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. هذه الجزئية تتعلق بمسألة هامة تتصل بالمعتقد في الصحابة رضي الله عنهم وتفضيلهم، وقد سبق الكلام عليها غير مرة بحمد الله. وقلنا إن تفضيل الصحابة على من أتى بعدهم إنما هو تفضيل من جهة العموم، وأما إذا تكلمنا عليه من جهة الأفراد فكل فرد من الصحابة يفضل على كل فرد ممن أتى بعده من جهة الصحبة، لأن شرف الصحبة لا يعدله شرف ولا يساويه شيء. وأما إذا نظرنا إلى المسألة من جهة أخرى فقد لا يطلق القول بتفضيل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن أتى بعده، فلابد من استحضار هذا. والعلماء الذين يفصلون بهذا التفصيل يستدلون بهذا الحديث، وقد ذكرت لكم أن هذه الجملة الأخيرة لها شواهد تثبت بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الكلام يبين لنا أن الذين يأتون بعد الصحابة رضي الله عنهم قد يحصلون على أجورا أعظم منهم، فهذا يدل على ما ذكرناه من التفصيل. فتفضيل الصحابة على من أتى بعدهم ولو تكلمنا فيه من جهة الأفراد إنما هو من جهة الصحبة، فكل واحد من الصحابة حتى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤيا فقط، كل واحد من هؤلاء أفضل من كل من أتى بعده. لماذا؟ لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل له شرف الصحبة، فمن هذه الجهة يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن أتى بعدهم. وأما من جهة أخرى فالكلام له شأن آخر. قال الشيخ رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولفظه: إن من بعدكم أياما، الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم، له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم. الحديث من هذا الوجه عند ابن وضاح في كتاب البدع، وفيه رجل يقال له عدي بن الفضل، وهو على ما يغلب على الظن عندي إن شاء الله تعالى التيمي، وهذا التيمي متروك شديد الضعف. قال الشيخ: ثم قال، يعني ابن وضاح: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه. قلت لسفيان، القائل هو أسد، وهو أسد بن موسى الملقب بأسد السنة، وفيه كلام لعله لا يقدح فيه إن شاء الله تعالى، وله بعض التصانيف من أشهرها كتاب الزهد وهو مطبوع. فالقائل لسفيان هو أسد هذا، قال له: عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. والحديث من هذا الوجه مرسل ظاهر الإرسال، لأن سعيدا هذا الذي وصف بكونه أخي الحسن هو سعيد بن أبي الحسن أو سعيد بن يسار البصري، وهو أخو الحسن البصري المشهور رحمة الله عليهما، وكان سعيد هذا يلقب بالراهب لكثرة عبادته. فنسبة الحديث منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يقول فيه أهل الحديث إرسال، ومعروف أن المرسل من قسم الضعيف. وفي هذه الرواية نجد التعبير بما يسمى بالسكرتين، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. وبغض النظر عن ثبوت الرواية كما أشرت لكم، فلا شك أن هذين الدائين يقال في صاحبهما إنه أصيب بسكرة. فأما الجهل فهذا أمر ظاهر، لأن الإنسان الجاهل يتخبط في حياته، لا يعرف الصواب من الخطأ، ولا الحق من الباطل، ولا الهدى من الضلال، ولا يستطيع أن يميز بين هذه الأشياء المتقابلات، فشأنه كشأن السكران المتخبط الذي لا يستطيع أن يصل إلى شيء ولا يحسن شيئا. كذلك سكرة حب العيش الذي يحب عيشه ودنياه وزينتها وشهواتها ونحو ذلك، شأنه كذلك أنه سكران، يكون في سكرة من أمره ومن حياته، لا يستطيع أن يصل إلى شيء، ولا يستطيع أن ينظر إلى الأشياء على حقيقتها، لأن الله سبحانه وتعالى لما عرفنا بهذه الدنيا عرفها لنا على أنها قنطرة يعبر منها للآخرة، فليست دار استقرار لا يستقر فيها الإنسان ولا يخلد فيها ولا يخلد شيء منها على الإطلاق. فإذا نظر الإنسان إليها بغير هذه النظرة فلا شك أنه يكون في سكرة وتخبط. قال الشيخ بعد ذلك: وله، يعني ابن وضاح، بإسناد عن المعافري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. الحديث من هذا الوجه أيضا مرسل ظاهر، والمعافري هذا هو بكر بن عمرو. قال فيه الحافظ: من السادسة. والطبقة السادسة في اصطلاح الحافظ ابن حجر في التقريب قال فيها: هي طبقة عاصرت الخامسة، والطبقة الخامسة هي طبقة صغار التابعين الذين لقوا من الصحابة الرجل والرجلين. فهذه الطبقة السادسة عاصرت الطبقة الخامسة، لكن لم يتيسر لأحد منهم أن يلقى أحدا من الصحابة رضي الله عنهم. فالحديث من هذا الوجه مرسل ظاهر، وهو معدود في المعضل. المرسل إذا كان في مثل هذه الطبقات فإنه معدود عند العلماء من المعضل، بل كذلك إذا أتى من الطبقة التي فوقها التي هي طبقة صغار التابعين فهو كذلك من قسم المعضل، يدخل في ذلك مرسل الزهري وقتادة والأعمش ونحوهم ممن يمكن أن يدرج في هذه الطبقة. فمراسيل هؤلاء من قبيل المعضل، وبالتالي فهي شديدة الضعف، وهذه فائدة مهمة قل من يتفطن لها. معظم الذين يشتغلون بالحديث الآن يعاملون مراسيل هذه الطبقة معاملة مراسيل من فوقهم أو حتى من فوق من فوقهم، وهذا غلط كبير، بل مراسيل هذه الطبقة من قبيل الضعف الشديد الذي لا يصلح للجبر ولا التقوية. ننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي. قال فيه الشيخ رحمه الله: باب التحذير من البدع. عن الإرباض بن سارية قال: وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث صححه جمع كبير من العلماء، من آخرهم العلامة الألباني رحمه الله في غير كتاب من كتبه. والواقع أنه حديث جليل عظيم فيه فوائد جمة نافعة، لو أننا أردنا أن نتكلم فيها بتفصيل فسيطول بنا المقام جدا، ولعلنا نفرد له الكلام في بعض خطب الجمعة إن شاء الله، فنقتصر في مقامنا هذا على بعض ما يتعلق به من الفوائد المشار إليها. قال الأرباض رضي الله عنه: وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا فيه فائدة مهمة تتعلق بمفهوم الوعظ الشرعي، فلا شك أن الوعظ عندنا من أعظم الأمور التي تتصل بالشرع، بل قال الله سبحانه وتعالى في شأن كتابه المجيد: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فلا شك أن الوعظ من أعظم الأمور التي جاء بها ديننا، ولكن الأمر كما قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس في شأن تلبيسه على القصاص: كان الذين يعظون فيما مضى العلماء، وأما الآن فقد خست هذه الصناعة حتى تعرض لها الجهال، وصار من شأنهم أمور كثيرة هي من قبيل المخالفات والمنكرات. فالأصل أن عندنا وعظ في دين الله عز وجل، ولكن لا بد أن يكون وعظا شرعيا، وهذا بخلاف الوعظ البدعي. فمن سمات الوعظ الشرعي أنه يكون قائما على النصوص الشرعية الثابتة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم بعد ذلك على ما كان عليه السلف الصالح، بخلاف الوعظ البدعي الذي يقوم في أكثر مادته على القصص والحكايات وما لا يثبت من ذلك. ومن سمات الوعظ الشرعي أيضا أنه يكون بطريقة ليس فيها تكلف ولا تنطع، كشأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا لما قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة إلى آخره. هل ذكر رضي الله عنه أنه كان يصيح وينعق ويتكلف البكاء ويستدير يمينا وشمالا ويصنع كذا ويصنع كذا؟ ما كان هذا من شأنه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما وصف موعظته بأنها موعظة بليغة، ومن بلاغتها كانت مؤثرة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فليس من شأن الواعظ أبدا أن يصنع ما يصنعه الوعاظ الآن من تحريك اليدين والاستدارة وتحريك البدن والصياح وكذا وكذا، هذا كله ليس من سمات الوعظ الشرعي على الإطلاق. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود ما أعلم أنه كان يرفع صوته بهذه الشاكلة إلا في خطبة الجمعة، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كأنه منذر جيش يقول صدحكم ومساكم. فهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة، وأما فيما سواها فلا أعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتحلى بمثل هذه الصفات. ومن سمات الوعظ الشرعي كذلك أنه لا يصرف عن العلم النافع من العقيدة والأحكام الشرعية وغير ذلك، فإذا صرف عن هذه الأشياء كان وعظا بدعيا بلا شك. وهذا الجانب من الجوانب التي نص عليها العلماء في شأن كراهية السلف للقصص، من الأمور التي كره لأجلها السلف القصص أن القصص من شأنه أن يصرف عن العلم النافع من المعتقد والمنهج والأحكام الشرعية وغير ذلك. فمن سمات الوعظ الشرعي أنه لا يصرف عن هذه الأمور، بل ينبغي للواعظ في مقامه هذا أن يحرص على ربط وعظه بهذه الأشياء. نعود إلى حديثنا مرة أخرى. قال العرباض رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هكذا شأن الرجل الذي يودع أصحابه أو من حوله، من شأنه أنه يحرص على توصيتهم بما ينفعهم ويبالغ في ذلك ويشدد بما يدل على أنه سيتركهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. القول الجامع في تفسير التقوى أنها فعل المأمور وترك المحظور، أن يفعل المسلم ما أوجبه الله عليه ويتجنب ما حرمه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذا أصل من أعظم أصول الإسلام تكلمنا عليه غير مرة بحمد الله عز وجل، فلا بد من لزوم السمع والطاعة لمن تأمر علينا، أيا كانت طريقة تأميره أو ولايته، لا بد من لزوم السمع والطاعة له في المعروف، فلا يجوز لنا أن ننقض بيعته ولا أن نخرج عن جماعته ولا أن نفعل نحو ذلك من الأمور التي نهت عنها النصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا فيه إخبار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا فيه إخبار بالخلاف الذي سيقع في هذه الأمة، وقد أخبرت النصوص الشرعية بذلك كتابا وسنة، وقد عرفنا أن هذا الأمر من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير، فالاختلاف واقع في هذه الأمة ولا بد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هكذا، بل أرشدنا إلى الحل والنجاة من هذا الاختلاف. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلزوم السنة هو المخرج من الخلاف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سواء كانت هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة خلفائه الراشدين. وهذا بحث طويل يطول فيه الكلام في شأن التفريق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، والقول الجامع في ذلك إن شاء الله تعالى أن سنة الخلفاء لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست مغايرة لها، ولهذا عطف عليها النبي صلى الله عليه وسلم بضمير واحد، قال: تمسكوا بها، ما قال تمسكوا بهما. فهذا يدل على أن سنة الخلفاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست مغايرة لها. قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. هذا فيه أمر بالتمسك بهذه السنة، وفيه مبالغة في ذلك، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا نهي عن البدع ومحدثات الأمور، والأدلة على ذلك كثيرة ومعروفة. قال الشيخ رحمه الله: وعن حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. هذا أثر جليل من حذيفة رضي الله عنه يقول فيه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذا فيه أمر كذلك بلزوم ما كان عليه السلف، وهذا هو الشق الثاني من شقي الاتباع كما عرفنا مرارا. فالاتباع عندنا له شقان: الشق الأول أن تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والشق الثاني أن تتمسك بما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. فلا يجوز لك أن تكتفي بشق على حساب أخيه، بل كلاهما متلازمان يكمل أحدهما الآخر. فحذيفة رضي الله عنه ها هنا يبين لنا الشق الثاني خصوصا، فلا بد لنا من التمسك بما كان عليه السلف، فكل أمر لم يكونوا عليه لا يجوز لنا أن نتمسك به، لا سيما في أبواب الدين من المعتقدات والعبادات ونحوها. ولهذا قال: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، على حد قوله، على حد قول غيره من السلف رحمهم الله ورضي عنهم، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا بد من التفريق بين هذه المقولة في هذا المقام وبين قولنا في مقام آخر: كم ترك الأول للآخر. لا تلتبس عليك إحدى المقولتين بالأخرى. عندما نقولها هنا كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الأول لم يدع للآخر مقالا، هذا في شأن العبادات والعقائد ونحو ذلك من أمور الدين، فلا يجوز لنا أن نستحدث عقيدة أو عبادة أو نحو ذلك من الأمور التي لم تثبت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها سلفنا الصالح. والإحداث في هذا المقام هو الابتداع بعينه. وأما قولنا في المقام الآخر: كم ترك الأول للآخر، فهذا في قضايا العلم مثلا والبحث والاجتهاد ونحو ذلك. فمن كان قبلنا مع شرفهم وفضلهم وعلو منزلتهم، إلا أنهم لم يحيطوا علما بكل شيء، لا بد أن تعزب عن أحدهم مسألة معينة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه. فهذا هو معنى قولنا: كم ترك الأول للآخر. فالواحد منا مثلا قد يقف على أمر معين لم يقف عليه من كان قبله، قد يجتهد في مسألة معينة فيخالف من كان قبله، قد يثبت له من الأدلة الشرعية من النصوص مثلا أو القواعد أو نحو ذلك ما لم يتضح لمن كان قبله، فهذا أمر لا بأس به على الإطلاق. وأما الجانب الأول الذي تكلمنا عليه فهو جانب المعتقدات والعبادات، لا بد من التمسك به أصلا ووصفا، فلا يجوز الإحداث في شيء من ذلك على الإطلاق. قال رضي الله عنه: فاتقوا الله يا معشر القراء. القراء هم العلماء، وهكذا كانوا يسمون في عهد السلف، كان لا يقال للرجل قارئ حتى يكون عالما على الجادة المعروفة عند العلماء. وأما القارئ في أيامنا هذه فإنها تنصرف إلى من قرأ شيئا من القرآن مثلا، أو قرأ شيئا من الحديث، أو قرأ شيئا من العلم الشرعي، فهذا هو الذي يقال فيه قارئ. وأما مصطلح السلف فكان أدق من ذلك. قال: وخذوا طريق من كان قبلكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أمر آخر منه رضي الله عنه بضرورة لزوم ما كان عليه السلف، فلا يجوز العدول عن هذا الطريق بحال. قال: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، ثم ذكر القصة المعروفة في شأن أصحاب الحلق. الدارمي هو الإمام الكبير المعروف عبد الله بن عبد الرحمن رحمة الله عليه، صاحب السنن وغيره، وهذه الحكاية أخرجها في سننه. ومدارها على عمر بن يحيى المذكور، وهكذا وقع في النسخة التي بين يدي، وهي كذلك في بعض مطبوعات السنن. وفي بعض المطبوعات الأخرى أنبأنا عمرو بن يحيى، وهو الصواب، فهو عمرو بن يحيى ابن عمرو بن سلمة الهمداني. والقصة مدارها عليه، وأمر هذا فيه كلام، وتفصيل ذلك يطول بما لا محل له هاهنا. وأما أبوه الذي هو يحيى بن عمرو فلا بأس به كما قال الفسوي في المعرفة والتاريخ. وأما جده الذي هو عمرو بن سلمة فهو ثقة، وهو غير عمرو بن سلمة الجرمي الذي كان يؤم الصحابة، أو الذي كان يؤم قومه من الصحابة رضي الله عنهم وهو صغير. الرجلان مختلفان. وكان قد وقع لي وهم في هذه القصة تابعت فيه الشيخ بكر بن عبد الله رحمة الله عليه فيما يتعلق بقضية الصبحة عندما سبق الكلام فيها في بعض خطب الجمعة، فكنت قد تابعته في قوله إن أمرا هذا هو عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني، ولكن بالبحث تبين أن الرجلين مختلفان، وأن الذي روى عنه الحكم هنا إنما هو عمرو بن يحيى المذكور. هذا هو الذي روى عنه الحكم كما في ترجمته من تهذيب الكمال. ويؤيد ذلك أن عمرو بن سلمة المذكور الذي هو جده ذكر في ترجمته أنه شهد وقعة النهروان مع علي رضي الله عنه كما سيأتي في نهاية هذه القصة. وأما عمارة بن أبي حسن الذي رجح الشيخ أنه راوي هذه القصة عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه لا يعرف بالرواية عنه أصلا، بخلاف عمرو بن سلمة هذا فإنه من المعروفين بالرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه، فلينتبه لذلك الخطأ فإنني لم أنبه عنه في ذلك الملف الذي وضع في الخطب. قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. هذا فيه أدب من آداب العلاقة مع العلماء. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج. هذا أيضا من آداب العلاقة مع العلماء، وقد سبق الكلام على هذا بحمد الله عز وجل عندما تعرضنا لهذه القصة في المقام المشار إليه. وأبو موسى الأشعري مع علمه وفضله ومكانته في الدين كان يعترف لابن مسعود رضي الله عنه بالعلم، كما سنعرف معا في ثنايا هذه القصة. وكما ثبت في صحيح البخاري أنه سئل عن مسألة في الفرائض فأفتى فيها وقال: أتوا ابن مسعود فسيوافقني. فذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فسألوه فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع القوم إلى أبي موسى رضي الله عنه فأخبروه قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هكذا كان سلفنا في تواضعهم وانقيادهم للحق واعترافهم بالفضل لأقرانهم وكبرائهم. فانتظر أبو موسى رضي الله عنه حتى خرج ابن مسعود رضي الله عنه. قال عمرو بن سلمة: فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني من جهة الجملة كما سنعرف. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، يعني قولوا لا إله إلا الله، ويقول: سبحوا 100 فيسبحوا 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. هذا هو الشاهد الذي أشرت إليه في شأن اعتراف أبي موسى لابن مسعود بالعلم رضي الله عنهما. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ هكذا كانت نظرة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي نظرة الفقيه الذي ينظر إلى الأمور على ما هي عليه، بخلاف الآخرين الذين ينظرون إلى الأشياء في ظواهرها. وأبو موسى رضي الله عنه عندما نظر إلى ظاهر الأمر قال: ما رأيت والحمد لله إلا خيرا، ولكن العلم الذي حصله أبو موسى رضي الله عنه جعله يتوقف في حقيقة هذا الأمر، لأن العبرة كما فقهه الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف ليست بالظواهر، ليست العبرة بجملة الأشياء ولا بظواهرها ولا بما تشتمل عليه من الخير الظاهري، وإنما لابد من النظر في حقيقة الأشياء. هل هذه الأشياء في حقيقتها خير فعلا؟ هل هي من الهدى بالفعل؟ هل هي من الشريعة بالفعل؟ هكذا كان فقه الصحابة رضي الله عنهم. فتوقف أبو موسى رضي الله عنه في الأمر حتى يسأل من هو أعلم منه. فنظر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى هذه المسألة بنظرة العالم الفقيه الخبير ببواطن الأمور، وقال: ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ وهذا ليس بمبالغة منه رضي الله عنه، لأن عد السيئات لا يتضمن شيئا من الابتداع في دين الله عز وجل، بل قد يكون وسيلة إلى محاسبة النفس، بخلاف عد الحسنات على ما كان يذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه مسألة خلافية بين السلف، وإن كان المرجح أنه لا يجوز الذي رآه ابن مسعود رضي الله عنه وهو من قبيل البدع، لكن على كل حال الذي نظر إليه ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا الأمر الذي هو عد الحسنات هو من قبيل الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. فهذا الأمر في ذاته يضيع الحسنات المشروعة الثابتة لصاحبها، بخلاف الأمر الأول الذي لا يشتمل على شيء من الإحداث، وبالتالي لا يكون فيه تأثير سلبي على العبد. قال عمرو بن سلمة: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله كذا، والصواب يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. هكذا كلمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنكر عليهم صنيعهم ذلك. وكلامه فيه دليل ظاهر ككلام حذيفة رضي الله عنه على وجوب التمسك بما كان عليه السلف. تأمل في قوله: هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني ولم يصنعوا ما تصنعون، وهم أفقه منكم وأعلم منكم وأدرى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم وأحرص على الخير منكم. هذا فيه دليل على وجوب سلوك سبيلهم. قال: وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، يعني بذلك أن العهد به صلى الله عليه وسلم قريب، ليس الأمر أنه صلوات الله وسلامه عليه قد توفي عنكم منذ زمن بعيد، وبالتالي يتنسخ عنكم العلم ويفشو فيكم الجهل، بل العهد به صلى الله عليه وسلم قريب، ولا يزال العلم كما هو، ولا تزال السنة كما هي، لم تتكدر بشيء من البدع الظاهرة. يريد أن يقول رضي الله عنه: إنه لا ينبغي لكم أن تصنعوا هذا والحالة هذه، بل الذي ينبغي عليكم أن تسلكوا سبيله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه. وقوله رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة، لأن الأمر إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، ولا واسطة بينهما، كما قال غير واحد من أهل العلم استدلالا بقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالأمر إما اتباع للحق وإما اتباع للهوى، ليس هناك حل وسط، ليس هناك خيار ثالث. فهذا هو الذي قال فيه رضي الله عنه: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، إما أن تكونوا على حق وإما أن تكونوا على باطل. فأما الاحتمال الأول فبعيد، لأن لازمه أنكم قد اهتديتم إلى شيء لم يهتدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يهتدي له أصحابه رضي الله عنه. فلم يبق إلا الاحتمال الثاني الذي هو ماذا؟ أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة، نسأل الله السلام. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهكذا حجة كل مبتدع في كل زمان ومكان: ما أردت إلا الخير، وما قصدت إلا الهدى، وما قصدت إلا التقرب، وما قصدت إلا كذا وكذا. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يصيبه. هذه هي القاعدة التي يجب عليك أن تسلكها وتنطلق منها في كل شؤون حياتك. فالعبرة ليست بالإخلاص وليست بالصدق وحدهما، وإنما لابد من المتابعة، وقد سبق التنبيه على هذا مرارا بحمد الله عز وجل. وعرفنا أن ديننا لا يكتفي منا بالإخلاص وحده حتى نضم إليه المتابعة. فالأدلة التي أمرت بالإخلاص هي التي أمرت بالمتابعة، بل جمعت بعض الأدلة بينهما في نص واحد، كما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ونعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم ثم تقالوها، وكان من شأنهم ما نعرفه إن شاء الله، مع أن ظاهر حالهم كان الإخلاص، ولكنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم من جهة فقدان المتابعة. فلا بد من المتابعة ولا بد من إصابة السنة. قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله لعل أكثرهم منكم. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما من طرق كثيرة جدا. قال عمرو بن سلمة: ثم تولى عنهم فقال، يعني عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. سبق الكلام على الخوارج مرارا، وسبق التعريف بهم، ووقعة النهروان هي الوقعة التي قاتلهم فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فانظر إلى شأن أولئك القوم كيف كانوا وكيف صاروا. وهذا هو الذي يقول فيه غير واحد من السلف والعلماء: إن البدعة تكون في بدايتها صغارا ثم تعود كبارا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه نفسه كما أخرجه ابن بطة في الإبانة: يكون فيكم أقوام يتركون من السنة قدر هذه، وأشار بأنملته، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن البدعة تكون في بدايتها أشبارا ثم تكبر فتصير أذرعا وأميالا وفراسخ. فانظر كيف كان شأن أولئك القوم، كانوا في بداية أمرهم على ماذا؟ على شيء من الاتباع في العبادات، يتبعون من جهة الكيفية فيما نسميه بالبدعة الإضافية، ثم وصل شأنهم بعد ذلك إلى البدعة الحقيقية، إلى البدعة في المعتقد والمنهج، وصاروا من الفرق الضالة النارية التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تستهين ببدعة على الإطلاق. إياك أن تحقر شيئا من البدع، إياك أن تنظر إلى شيء من البدع على أنه صغير تافه لا قيمة له. علينا إخوة الإسلام أن ننتبه لهذا. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن كلها صغيرها وكبيرها. وبهذا يتم الكلام على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين.